أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. لا يزال الكلام متواصلا في مباحث العدل الإلهي، وتحديدا في عقيدتنا في القضاء والقدر، والكلام حول مذهب التفويض. ذكرنا في الدرس السابق أو الدرسين السابقين أدلة المفوضة على مذهبهم، و اليوم نريد أن نتحدث بإيجاز عن الأدلة النقلية التي تمسك بها المفوضة في مذهبهم هذا، وبعد ذلك ننتقل إلى اللوازم الفاسدة التي تلزم من القول بالتفويض، وبالتالي متى كانت اللوازم فاسدة كان الملزوم فاسدا، فتبطل بذلك عقيدة التفويض. من الأدلة النقلية هو التمسك ببعض ظواهر الكتاب، رغم أن المفوضة إخواني يدعون أنهم يعملون العقل، يعني على خلاف الأشاعرة، هم يقولون معنا بأن التحسين والتقبيح عقليان لا شرعيان، يعني الدليل العقلي عندهم دليل قوي ودليل ناهض ويعتمدون عليه، مع ذلك عقولهم غابت عنها حقائق كثيرة، ولهذا توسلوا لعقيدتهم ببعض ظواهر القرآن الكريم حتى يدعمون فكرتهم الفاسدة. مثلا من الآيات التي تمسكوا بها قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. زين، وفي آية أخرى: وما ربك بظلام للعبيد، وفي آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مفاد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قاعد وساكت، ما له علاقة، الإنسان هو الذي يصول ويجول في هذا الكون، والعباد ليسوا مجبورين على أفعالهم، بل يفعلون أفعالهم كلها باختيارهم وإرادتهم المستقلة، بمشيئتهم المستقلة. هذا ما يريد أن يقوله المفوضة، والكلام في ذلك واضح إخواني بارك الله فيكم. هذه الآيات خارجة عن محل الباحث لأنها لا تدل على استقلالية العبد في أفعاله، وإنما فقط تنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. الآيات التي ذكرت هذه تبطل عقيدة الجبر، لكنها لا تؤسس أو تقيم عقيدة التفويض، وفرق بين المطلبين. أي نعم، هي تبطل عقيدة الجبر، لكن ما بين الجبر والتفويض لا يوجد تقابل نقيضين حتى نقول متى ارتفع الجبر ثبت التفويض، بل الجبر والتفويض ضدان. التفتوا، الجبر والتفويض ضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا معا فتثبت عقيدة الأمر بين أمرين. لاحظوا إخوان، واحد يتوهم أن الجبر والتفويض نقيضين أو نقيضان، فيقول لك متى بطل الجبر إذن ثبت التفويض. من قال بذلك؟ هذا في النقيضين ممكن، لكن في الضدين غير ممكن، لأنه قد يرتفع هذا الضد وهذا الضد معا ويثبت ضد ثالث لهما. الآن الجبر والتفويض من الضدين اللذين لهما ثالث، ثالثهما هو عقيدة أهل البيت، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. أهل البيت ما قالوا القضاء والقدر أمر بين أمرين، وإنما ركزوا على هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن الجبر والتفويض ليسا نقيضين بل ضدان. ولهذا ايش قالوا؟ لا جبر يعني يرتفع الجبر، ولا تفويض يعني يرتفع التفويض. خب إذا ارتفع الجبر ارتفع التفويض، لعد شنو اللي يستقر؟ يقولون يستقر ولكن أمر بين أمرين. كأن أهل البيت ينبهون إلى أن الجبر والتفويض ليسا نقيضين بل هما ضدين لهما، أو هما ضدان لهما، ثالث هو عقيدة الأمر بين أمرين. أنتم متوهمين أيها المفوضة، تريدون تثبتون عقيدتكم بإبطال عقيدة الجبر، وهذا ليس صحيحا. لذلك إحنا إخواني حتى نثبت عقيدتنا سوينا، ناقشنا مذهب الجبر وبينا اللوازم الفاسدة له، وبذلك تهافت هذا المذهب وعدنا إلى مذهب التفويض. وأيضا الآن إحنا في صدد أو بصدد بيان لوازمه الفاسدة حتى يبطل هذا المذهب. بعد ذلك نجي إلى عقيدتنا، نقول يابا ترى عقيدتنا فلان شي وأدلتها 1 2 3. ما قلنا أن الجبر باطل والصحيح هو الأمر بين أمرين. خب من يقول أن الصحيح أمر الأمر؟ يجوز التفويض صحيح. إذا أردت أن تقيم دليلا على أن هذا الضد هو الصحيح، عليك أن تبطل أضداده، لا أن تبطل واحدا منها. أنتوا إذا أبطلت عقيدة الجبر، هذا لا يعني أن مذهبكم هو الصحيح، عليكم أن تبطلوا مع عقيدة الجبر مذهب الأمر بين أمرين. نعم ذيك الساعة إذا أبطلت عقيدة الجبر وأبطلت عقيدة أهل البيت الأمر بين أمرين، ذيك الساعة تقولون ما بقى غير مذهبنا، إذن مذهبنا هو الصحيح. أما بطلت عقيدة الجبر معناها مذهبكم صحيح؟ لا، أنتوا سووا مثلنا، إحنا جاي نسوي الآن نبطل عقيدتكم، نبطل عقيدة الجبر، حينئذ تخلو الساحة لمذهب الأمر بين أمرين. ومع ذلك لا نكتفي بإبطال العقيدتين، لا نكتفي بإبطال الجبر وإبطال التفويض ونسكت، بل سنقيم أدلة على صحة عقيدتنا، وهو هذا المنهج العلمي المعمول به الشكل. الإنسان إذا يريد يناقش المسألة هذه أو أي مسألة يريد يناقشها نقاش علمي ووفق المناهج العلمية، عليه أن يبطل هذا المذهب ويبين مواطن الخلل والفساد واللوازم الفاسدة فيه، فيقول شوفوا هذا فاسد لأنه يلزم منه 1 2 3، وذني كلهن ما يصيره، إذن هذا المذهب فاسد. ثم يأتي إلى المذهب الثاني يقول هذا المذهب فاسد، يا بليش فاسد؟ يقول مو يلزم منه 1 2 3، هاي لوازم فاسدة، إذن المذهب هذا فاسد. يا بلعد شنو الصحيح؟ يقول الصحيح مذهبي. يا بشنو الدليل على أن مذهبك هو الصحيح؟ عليه أن يقيم الدليل، مو بس يبطل المذاهب الأخرى خلاص معناه مذهبه هو الصحيح، عليه أن يقيم دليلا على صحة مذهبه. هذا هو المنهج العلمي السليم والصحيح والمعمول به بحسب يعني الجانب النظري. هسه العملي فعلا بالساحة كل واحد يألف هالشكل ويكتب هالشكل ويفكر هالشكل، لا، ولكن نظريا بحسب القواعد بحسب الفرض أن يكون المنهج العملي هالشكل. إذا تريد تشتغل في العقائد في الفلسفة في الفقه في الأصول، المفروض في أي مجال من المجالات إذا تريد تشتغل وتبني رأيك بناء صحيح، عليك أن تبين مواطن الخلل في الآراء المقابلة حتى تبطل، حتى تنتهي هاي الآراء، ثم بعد ذلك تدعي رأيا وتقيم الدليل عليه، الدليل الواضح الذي لا يقبل النقض ولا يقبل الشك. عند ذلك ينفرد مذهبك في الساحة، ينفرد رأيك في الساحة، وتخلو الساحة له فقط. هذا واضح إن شاء الله. لذلك إحنا ما راح نناقش بالآيات، لأنه واضح أن الآيات إنما تبطل مذهب الجبر لأنها تؤسس لصحة مذهب التفويض. ولذلك إخواني خلونا ننتقل إلى اللوازم الفاسدة التي تلزم من عقيدة التفويض. أنا اليوم إذا أريد أعتقد بأن الله فوض للعبد أمره كله بحيث الله ما إلى أي مدخلية، أنا المتصرف بالكون، أنا الموجد لكل فعل في الكون، أنا اللي أسرح وأمرح بكيفي، الله ما عنده قدرة على أن يمنعني لأنه وهبني القدرة كلها، أو حط رجل على رجل وقعد يجي المقام المولى، قعد وسكت. إله عاطل ما عنده شغل، ما عنده عمل، أنا اللي أشتغل، أنا اللي أعمل. ما الذي يلزم من ذلك؟ أولا التفتوا إلى اللوازم، ما راح ناخذ أبد لازمين ثلاثة من عدني يبين رأسا أن هاي العقيدة فاسدة باطلة، واضح جدا أنها باطلة. اللازم الأول أن نظرية التفويض تستلزم الشرك في الخالقية، لأننا نعتقد، التفتوا، نعتقد بأن الخالق الوحيد يعني الموجد من العدم، ها، الخالق الوحيد المستقل هو الله سبحانه وتعالى. هذا عيسى ابن مريم يقول: وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باستقلال. قال: لا، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إحنا عدنا حتى الأنبياء، حتى الأئمة، حتى أمير المؤمنين، حتى رسول الله، حتى الحسن، حتى الحسين، حتى الزهراء غير مستقلين عن الله في أفعالهم. هذا عقيدتنا إحنا، لأننا نعلم أننا متى قلنا للحسين: يا أبا عبد الله شافيني باستقلالية عن الله، وأن الحسين يقدر يشافيني مستقلا عن الله مستغنيا عن الله، معناه الله إله والحسين إله، الله مستقل والحسين مستقل، وهذا هو الشرك بعينه. الآن دول الوهابية شلون يشنعون علينا؟ يقول لك ذولا يتوسلون بأهل البيت، يقولوا لهم شافيني وكذا، يعني عندهم أهل البيت آلهة. يابا أنا ما قلت ذولا مستقلين، ذولا حالهم حال عيسى ابن مريم: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إحنا نقول الحسين يشافي بإذن الله، الزهراء تشافي وتقضي الحوائج بإذن الله، وهذه حقيقة يذكرها القرآن الكريم في حق عيسى ابن مريم. إيش معنى من توصل لمحمد وآل محمد تصبح مستحيلة وشرك؟ نعم، لو قلنا أن الحسين مستقل، لو قلنا أن الزهراء مستقلة، لو قلنا أن رسول الله مستقل يتحكم في هذا الكون وهو مستغن عن الله بحيث الله ما يقدر يمنعه، مستقل، عنده استقلالية تامة، هذا شرك. أنتوا تقولون مو رسول الله ولا أمي، تقولون كل العباد، كل البشرية هي مستقلة عن الله، معناه أن الآلهة بعدد أفراد البشرية، أي شرك هذا؟ صار عندنا الله خالق مستقل، وكل فرد من أفراد البشرية من آدم إلى يوم القيامة هو أيضا شنو؟ خالق مستقل. إيش قد عدد الآلهة راح؟ مليارات. هاي الحقيقة من اللي نبه إلها؟ أهل البيت صلوات الله وسلام، هذا اللازم الفاسد نبه له أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. خلي أقرأ لكم هذا النص لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو مذكور في توحيد الصدوق، عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام. أبو إبراهيم هو الإمام الكاظم عليه السلام، قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر، فقال لمتكلمهم، فرد واحد قاعد ولام لحلقة ويتحدثون بالقدر، القضاء والقدر، هسه هذا مجمع له حلقة من الناس ويتحدث قد يفسد عليهم عقيدتهم. خو الإمام مو بسهولة يسكت عن هكذا قضايا. فلذلك خاطب هذا المتكلم اللي جاي يطرح أطروحاته أمام الآخرين أمام الناس. قال فقال لمتكلمهم: أب الله تستطيع أم مع الله أم دون الله تستطيع؟ احكي لي أنت واحد من ثلاثة. لو أنت بحول الله وقوته تستطيع على الأشياء، لو لا والله أنت والله شركاء، شوفوا، أم أنك لا أنت تستطيع من دون الله مستغني عن الله، لا حاجة لك بالله سبحانه وتعالى. اخبرني ياهم من عندهم أنت. فلم يدري ما يرد عليه. بعد ما يعرف شي جاوب أمير المؤمنين سكت. شنو هذا السؤال؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنك إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك استقلالية في أفعالك. هذا مو يريد يقول له فإنك مجبر، لا، أنت تقول إذا الله مكنني أقدر على شيء، ما مكنني لا والله ما أقدر على شيء. إذن أنت ليس لك من الأمر الشيء، الله يقدرك على ذلك وينطيك مجال تسوي ويمدك بالطاقة والعافية خير على خير. ماكو ليس لك من الأمر شيء. هذا واحد. التفتوا: وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه. إذا تقول لا اثنين أنا والله سبحانه وتعالى، الله يستطيع وأنا أستطيع، الله يفعل وأنا أفعل، هذا معناه شرك. التفتوا إلى الثالثة، مذهب التفويض. الثالثة ترى مو الثانية، مذهب التفويض. قال: وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله. طرحت نفسك إله، كما أن الله يستطيع أنت الآن تقول أنا أستطيع. الله لا يستطيع، أنا أستطيع من دون الله، ما أحتاج إلى الله، مستغني عن الله، مستقل عن الله عز وجل. إذا تقول هالشكل معناه أنت إله، تدعي الربوبية. أيها المفوضة، إذا قلتم أن العبد يصنع باستقلالية مستغن عن الله، إذن أنتم عددتم الآلهة بتعداد أفراد البشرية. هذا الرجل قال: وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله عز وجل. فقال: يا أمير المؤمنين لا، بل بالله أستطيع. فقال عليه السلام: أما إنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك. معكو كان واحد يجرأ يقول بالتفويض في زمن علي بن أبي طالب، أو يقول بالجبر في زمن علي بن أبي طالب وفي دولة علي بن أبي طالب، لأنها مذاهب. إذن من الذي نبه إلى أن دعوة التفويض واستقلالية العبد واستغناء العبد عن الله هي عبارة عن دعوة للربوبية؟ أنت تدعي الربوبية، إذا ادعيتها لنفسك تدعي الربوبية، إذا ادعيتها للناس معناه تدعي أن الناس جميعا هم آلهة شركاء لله في ملكه وسلطانه. إذن إخواني، اللازم الأول الذي يلزم من عقيدة التفويض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن الإنسان إذا قال مفوض إلي هذا معناه أنه يدعي الربوبية، إذا قال مفوض للناس هذا معناه يدعي أن الناس شركاء لله سبحانه وتعالى. خلاص انتهى هذا الموضوع، هذا اللازم الأول. اللازم الثاني إخواني، أن هذه النظرية، نظرية التفويض، تنافي أصل احتياج الإنسان إلى الله عز وجل، وبالتالي تؤدي بالإنسان إلى الشعور بالغنى عن ذات الخالق، فيحرم من دوام الاتصال بالله تعالى والتوكل عليه والاستعانة به. يعني أنا إذا أقول للناس اليوم أصعد على المنبر أقول يا به ترى أنتم وما تفعلون الله ما إلى مدخلية ولا يستطيع أن ينفعكم بشيء ولا يتدخل بشيء، وهو فوض لكم الأمر وخلى رجل على رجل وقعد بعد ما له شغل بالكون ما له شغل بالكائنات. بعدك واحد يدعو الله عز وجل؟ أكو داعي بعد نأمل في الله؟ أكو واحد بعد عنده طموح نحو الله تبارك وتعالى استعانة بالله سبحانه التوكل على الله؟ أكو داعي لهذن كلهن بعد هن أصلا؟ أكو يعني أكو داعي أدعو الله إذا الله ما يسوي شيء أدعوه؟ إذا التوكل على الله ما ينفعني لأن الله ما يقدر يسوي شيء، هو خلاص فوض الأمر قدرته شالها وانطاها للإنسان ما عنده قدرة بعد، بعد أنا أتوكل عليه شكو؟ أتصل بي شكو بعد؟ إيش راح يسوي لي؟ بي من يفيدني حتى أتصل بي وتواصل وياه؟ إذن بالتالي هذا التعطيل لجملة من الشرعيات التي ثبتت في الشرع الشريف. إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جعل ترك الدعاء شبيه كفر، جعله استكبار، وأوعد عليه بنار جهنم. تجي أنت تقول للإنسان يا بترى الله لا يضر ولا ينفع بعد ما يفيدك بشيء، أنت مستقل، يقول لعد عليه ما ندعو، إيش راح يفيدني الدعاء؟ ترك التوكل على الله والثقة بالله والأمل بالله اللي هو مقابلة اليأس من روح الله. إذا الإنسان يأس من الله اليأس من أكبر الكبائر، تقول له الله ما يفيدك بعد ما راح يسوي لك شيء. بالتالي أنتوا إيش قد أكو أمور شرعية يلزم من عقيدة التفويض أن تضرب وتنسف هذه التأصيلات الشرعية، تضرب عرض الجدار بعد تنسف تماما، لا توكل لا دعاء لا استعان. شلون لعد إياك نعبد وإياك نستعين؟ إذا هو عاجز، إذا أنا كل شيء بإيدي شكو مستعين بالله عز، شكو لعد أقرأ يوميا 10 مرات إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين بشنو؟ شو مسوي لي؟ وش راح يسوي لي أصلا إذا ما بيده شيء كله بإيدي؟ على من مستعين بي؟ يعني انت شايف لك واحد اليوم يريد يشيل له مثلا اسطوانة غاز، يصيح له على واحد مشلول او طفل رضيع يقول له تعال ساعدني، شي يقدر يسوي لك هذا؟ دخل ينفع نفسه هو اول مرة حتى ينفعك مثلا، ما عنده قدرة. اذا جاي ننسف الاصول والاسس والثوابت الشرعية التي أسس لها القرآن الكريم وأسس لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان شيئا فشيئا عفوا راح يشوف نفسه مستغني عن الله ولا حاجة له بالله سبحانه وتعالى ولا بالاتصال به ولا بالارتباط به أصلا. شو ينفعني؟ بمن يفيدني؟ الآن العقل عندما أدرك أن الأصنام لا تضر ولا تنفع بقى عليها بعد؟ لا، ما بقى عليها الإنسان العاقل. كذلك إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يضر ولا ينفع وأنه فوض الأمر للإنسان ولا يتدخل، خلص بعد لعد يجي المقام المولى، شنو فرق عن الأصنام؟ لعد إله عاطل معطل، هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث انتبهوا لبارك الله فيكم، هذه النظرية تعني تعطيل المولى جل وعلا وسلب القدرة عنه وسلب سلطانه عنه، سلب سلطانه عنه تبارك وسلطانه عنه تبارك وتعالى بالوقت اللي التفتوا، بالوقت التي تعطي للعبد السلطنة. فمن الآن أفضل حال الخالق أم حال المخلوق؟ واحد ما عنده قدرة ما عنده سلطنة، والثاني عنده قدرة وعنده سلطنة، من الأفضل؟ العبد صاحب القدرة والسلطنة أم المعبود اللي لا قدرة ولا سلطنة؟ الله يوم اللي يشكل على المشركين شي يقول؟ ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذا إله لا يضر ولا ينفع، شلون يصير أفضل من العبد اللي يضر وينفع؟ كيف شي يقدر يسوي يسوي شي يريد يسوي يسوي؟ شوفوا بس انتبهوا لي، شوفوا وين راح نرجع. من الذي يدعي أنه أفضل من الله؟ من الذي يدعي أنه أفضل من الله؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود، الله فقير احنا أغنياء. القرآن شي يقول؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اليهود ماذا يعتقدون؟ العكس. لقد سمع، عيد الآية، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. خب ذولا صادقين، صحيحة هذه كلمتهم يا إلهي؟ قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية بإجماع المسلمين نزلت في علماء اليهود، وتحديدا عالم اسمه فنحاص اليهودي. العلماء العام، علماء السنة، يدعون أن رسول الله أرسل أبا بكر إلى اليهود يدعوهم إلى الإيمان والإسلام، فوجدهم في حلقة درس، وكان اليوم يوم سبت، يوم السبت اليهود يأخذون دروس، فمن دخل عليهم سألوا أبو بكر، قالوا له ليش يقول الله عز وجل بالقرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالهم يعني هذه يكون أسأل عنها رسول الله، مو شغل الرجل. قالوا له لا تسأل ولا تعال، هذا إلهكم إله فقير، انت شوفنا احنا الآن أغنياء، نقدر فعلا. اليهود في كل عصر أغنياء لأنه ما عندهم مانع بأي وسيلة يحصلون على المادة، بالقتل يحصلون عليها، بالسلب، بالنهب، بالدمار، بالفساد، بالتجارة، بالفحشاء وغيرها، بكل شيء، المهم أنه تحصل عندهم الأمن، بالذلة، بالمسكنة، بالخضوع، بكل شيء مستعدين يسوون كل شيء من أجل الحصول على المادة. وهذا الواقع الأمريكي يشهد، الواقع الغربي يشهد، الواقع الإسرائيلي يشهد. قالوا له عمي انت عاقل تعبد لك اله فقير؟ بابا الهكم هذا فقير، شوفنا احنا اغنياء، احنا الان عندنا شنو واحد يتقرب؟ اذا هذا الهكم اله فقير. اجى القرآن قال لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وكانوا يسخرون. يجي المقام المولى يسخرون من الله، يقولون افتقر إله محمد فاقترض. هذا منين جاي؟ عقيدة اليهود هاي منين جاي؟ منين مستلة؟ أكو أصول جذور إلها، وهي شنو؟ ليش قالوا الله فقير وإحنا أغنياء؟ لأنهم يعتقدون بالتفويض. وين يعتقدون بالتفويض؟ منو قال أن اليهود يعتقدون؟ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما عنده قدرة، ما عنده سلطان، احنا اللي عندنا سلطان وعندنا قدرة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا رد القرآن الكريم عليهم. أقرأ تمام الآية 64 من سورة النساء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا إلى آخر الآية. إذن هؤلاء يقولون يد الله معطلة مغلولة ما يقدر يسوي شيء، لعد من اللي يقدر؟ هم يقدرون لأن هم أغنياء، الله فقير. الله يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أنا عاطل؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كيف يشاء وينفق معناه هو المتصرف. اليهود يقولون لا، هو مو متصرف، هو إيديه مغلولة، مثل واحد اليوم كلبتشين إيديه الشرطة مغلولة، غل غل يعني قيود، مقيدة، أيدي الله مقيدة، ما يقدر يسوي شيء، عاطل عاجز. هي هذا هو هذا التفويض إخوة. إذا تبين هذه العقيدة أساسا منين مستلم، منين مأخوذة، شلون دخلت للإسلام؟ عقيدة يهودية تغلغلت ووصل. هذا مو دعوة، هذه مو مثل قضية السبئية وعبد الله ابن سبأ وكذا، لا لا، احنا دا نتحدث الآن بالقرآن الكريم. القرآن يقول هذه عقيدة اليهود، بالتالي كل من قال بها فقد قال بعقيدة اليهود، والقرآن صريح، وقالت اليهود يد الله مغلولة. في الآية السابقة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هو مكتف تعبيرنا، مقيد وفقير، بينما اليهود شبيهم إيديهم مطلقة وأغنياء. إذن القدرة عندهم مو عند الله سبحانه وتعالى، والغنى عندهم لا عند الله تبارك وتعالى. هذا معناه أن العبد أفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن واضح يصرح بذلك، يقول أكو هيك عقيدة عند اليهود لأنه هم أفضل من الله، الله فقير وإيديه مغلولة بينما هم أغنياء وإيديهم مطلقة. والعبد ايش يحتاج هو؟ هو العبد المن فقير؟ فقير للغني. انا المن احول؟ قلنا احنا الامام الحسين شو يقول؟ يقول الهي انا الفقير في غناي، فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟ احنا نحتاج للغني، نحتاج له بالعافيه، نحتاج له بالستر، نحتاج له بالامن، نحتاج له بالايمان، نحتاج له بالرزق، نحتاج له بدفع الضراء والبلاء، نحتاج له بكشف البأساء، نحتاج له في الأمن من النار، نحتاج له في الدخول إلى الجنة، نحتاج له لكي يرضى عنا، نحتاج له لكي نطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. كل هذه وغيرها احنا نحتاج له، فقراء إليه. فإذا صار فقير وكل شيء ماكو لا ينفع لا يضر وإيديه مغلولة، ليش ما نروح لليهود لعد نعبدهم؟ اليهود أغنياء، اليهود عندهم قدرة مالية، اليهود متصرفون. فأنتوا يا المعتزلة يا المفوضة بصورة عامة، إذا تقولون أن الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل، أن الله لا قدرة له والقدرة عند العبد، الله رفع إيده بعد شال القدرة انطاها للإنسان وقعد وسكت صار عاطل، هي يسمونها إخواني نظرية التفويض، يسمونها نظرية التعطيل، التعطيل لله عز وجل، عاطل عاطل، إله عاطل عن العمل، لا يضر لا ينفع. إيه مولانا أنا أضر وأنفع لعد، إذا القدرة الإلهية كلها عندي صارت عن العبد، معناه أنا أضر وأنفع، معناه يجي المقام المولى، معناه أن العبد صار أفضل من الله تبارك، وهذه عقيدة اليهود، هذه عقيدة اليهود. هذه ثلاثة لوازم فاسدة للعقيدة التفويضية، وواضح من خلال هذه اللوازم الفاسدة كم أن هذه العقيدة فاسدة. ولذلك أنا راح أستعرض جملة من روايات أهل البيت وعلى وجه العجالة التفتوا صريحة في بطلان هذه العقيدة. مثلا الرواية الأولى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يصنف الرجال ومعتقداته، يقول: ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، فهذا وهن الله في سلطانه. يعني سوى العباد أفضل من الله، الله سلطانه واهن، الله واهن في سلطانه. ماكو داعي بعد نحترمه ونهابه ونخافه ونقدسه ونقدره ونعبده، ماكو داعي أصلا، إحنا أفضل من عنده، قدرتنا أكبر وأقوى وأكثر. هذا المقدار أستغفر الله لي ولكم، وأرجو دعاءكم، وأرجو أن لا تنسوني خصوصا أنا وعيالي، يعني والدي خصوصا في ليالي الجمعة، لا تنسوني من الدعاء والزيارة، وإن شاء الله أنا ما ناسيكم وأنسى جميع الطلبة اللي هم إخواني وأخواتي إن شاء الله وأبنائي وبناتي، فأنتم هم لا تنسوني، بارك الله فيكم، وتكونون متفضلين إذا ذكرتوني بدعوة صادقة وبزيارة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.